الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث 45 عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسمر بن مضرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وجاء في تتمة للحديث في مصدر تخريجه قال: فخرج الناس يتعادون ويتخاطون، تعادون يتسابقون إلى الأراضي التي ليست ملكا لأحد، يتخاطون يضعون خطوطا فيها تهيئة للقيام بإحيائها. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من عمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها، فهو أحق بها. وقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، خرجوا يتسابقون، يتعادون يتسابقون إلى الأراضي التي ليست مملوكة لأحد، يتخاطون يعني يضعون خطوطا تميز أرض كل عن الآخر من أجل العمل على إحيائها. وهذا الحديث من حيث الرواية إسناده ضعيف، إسناده فيه كلام، لكن من حيث المعنى فمعناه حق وصحيح، بل يعد ما جاء في هذا الحديث قاعدة مقررة عند أهل العلم في القواعد الفقهية، أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وأيضا يعبر عنها: من سبق إلى مباح لم يسبق إليه فهو له. فهي قاعدة متكررة ولها شواهد، لها شواهد كثيرة جدا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واستعمال هذه القاعدة واسع جدا، يعني الآن مثل ما مر معنا في الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهو له، لأنه سبق إلى إحيائها، فهي له للسبق، لكونه سبق إلى إحياء، سبق غيره إلى إحياء فتكون له. أيضا: من سبق إلى كلا أو عشب أو مورد ماء سبق غيره إليه فهو أحق حتى يأخذ نصيبه ويأخذ حاجته. وهكذا أيضا السبق في أماكن العبادة، أماكن العبادة، من سبق إلى ما موضع لما يسبقه إليه أحد فهو له، يعني في هذا الوقت الذي سبق فيه، مثل الآن من جاء مبكرا وحصل مكانا في الصف الأول وجلس وصلى فيه، ليس لأحد أن يأتي يقول هذا مكاني أنا دائما أكون فيه، إذا سبق إلى المكان فهو له. ولهذا يعد هذا الحديث حاسما للنزاع لو عمل به المسلمون، لأن رتب عليه الصلاة والسلام الأولويات في الحقوق، رتب فيه الأولويات في الحقوق، فالأولى بالمكان المباح المشاع الذي هو للجميع ليس خاصا بأحد أو ليس ملكا لأحد، الأولى من سبق إليه، من سبق إليه. مثلها أماكن التعليم، يعني قد يحرص بعض الطلاب أن يكون قريبا من المعلم أو من الشيخ ويكون لهم مكان اعتاد أن يكون فيه، إن سبقه إليه أحد ليس له أن يقيمه. وهذا جاء فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقيم الرجل من مكانه ويجلس فيه، نهى عن ذلك عليه لأنه سبق، فصار أحق بالمكان بالسبق إليه، بالسبق إليه، فليس له أن يقيمه أن يقول هذا مكاني أو أنا أولى به. الأولى من الذي حدده؟ الشارع، هو الأسبق، ما يصح أن يقول أنا أولى به والشارع هو الذي حدد الأولى، الأولى للمكان الأسبق إليه. ومثل أيضا لما يكون الإنسان خرج إلى النزهة وجد شجرة ظليلة جميلة وأوقف سيارته تحتها وأنزل متاعه، ليس لأحد أن يقول هذه الشجرة نحن أحق بها، نحن دائما نأتي إليها وكل يوم نكون فيها أو كل أسبوع نكون فيها، ما دام سبقهم إليها فهو أحق. فالحديث يحسم نزاعات كثيرة بين الناس لو وفقهم الله عز وجل وعملوا بهذا الحديث. ولهذا سبحان الله الخلافات التي تشتد بين الناس مردها عدم العمل بالسنة، مردها عدم العمل بالسنة، لكن لو أنهم رأوا السنة ماذا تقول وإلى ماذا يوجه النبي عليه الصلاة والسلام لا حسمت كثير من أو لحسمت الخلافات التي تقع بين الناس سواء في المساجد أو في أماكن النزهة أو في أماكن المرعى الراعي للبهائم أو غير ذلك. فالسنة كلها بركة. والحديث تطبيقاته الفقهية كثيرة، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الشرح أمثلة كثيرة من تطبيقات هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص أحد.
قوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، هذا في المباحات، المباحات يعني الأمور المشاعة التي للجميع ليست ملكا لأحد. أما الأماكن المملوكة فصاحبها أحق بها بالملك لأنه يملكها، لكن الأماكن المشاعة، الأماكن المباحة التي هي للجميع، فمن الأحق بها؟ الأسبق، الأحق بها الأسبق، الأسبق يعني الذي وصل للمكان أولا، هذا هو الأحق بها، الأحق من وصل إلى المكان أولا هو الأحق به. ولا يجوز لإنسان أن يقيمه ويقول أنا أولى، لا، الأولى حدده الشارع بالأسبق، سواء في أماكن العبادة أو أماكن عموم الأماكن المباحة التي هي مشاعة متاحة لكل الناس. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء.
هذه من الصور الآن، من الصور التي يعني تطبيقات هذا الحديث أو هذه القاعدة، أن السبق إلى إحياء الأراضي الموات. ولهذا مر معنا في الحديث الذي أورده رحمه الله مع الكلام على إسناده وضعفه، أن الصحابة خرجوا يتعادون يتسابقون ويتخاطون، يعني الأراضي الموات التي ليست ملكا لأحد، لأنهم أدركوا أن الأولى بها الأسبق، الأولى بها الأسبق، فالسبق إلى إحياء الأرض الموات وإحياؤها يسبق ويحيي الأرض، فإنه يملكها بهذا الإحياء. قال: فمن سبق إليه باستخراج ماء، يعني حفر بئرا، أو أجرى عليها، يعني مد لها أو عمل جداول ماء تصل إليها الماء مثلا من الأنهار أو من العيون، وضع جداول بحيث تصل الأرض من أجل أن يحييها بالزرع، فهو أحق بها لأنه سبق غيره إلى إحيائها. وكذلك البناء، إذا بنى عليها بيتا فهو أحق بها، قال: ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، لا يملكها بدون الإحياء. ومثل هذا الموضوع الآن، الأراضي، إذا كان ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر رتب موضوع الإحياء، فليس لأحد أن يفتات عليه، بل إذا رتب حسما للنزاعات أو الخلافات، لأن أحيانا تنسب مشاكل عظيمة جدا بين الناس في هذه المسألة، فإذا منع من أجل تنظيم هذه المسألة وترتيبها وتكون على نظر من جهات معينة تتابع الناس وتحسم النزاعات بينهم، فهذا لابد فيه من الامتثال لذلك. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه فهو أحق به ولا يملكه، فإن وجد متشوفا للإحياء قيل له: إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها.
نعم، يعني ترتب الآن مسألة الملك، ملك للمكان الذي سبق إليه بالإحياء، ليس بمجرد السبق، يعني ليس مجرد السبق وأن يضع خطوطا على المكان، هذا لا يكفي، لا يكفي في أن يملكه إلا أن يحييه. ولهذا تقدم معنا في الحديث: من أحيا أرضا، إذا أحيا أصبحت ملكا له بالإحياء، لكن مجرد أن يضع خطوطا ويحجزها ويمنع غيره من إحيائها ولا يحييها، هو ليس له حق في ذلك، ولا يكون بمجرد وضع الرسوم أو الخطوط مالكا لها. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية.
السبق إلى الصيد أيضا، هذه تحسم الآن الحديث، يحسم هذه القاعدة، تحسم هذه المسألة. فمن سبق إلى صيد فهو أحق به، صيد البر أو صيد البحر، من سبق إليه وصل إلى مكان الصيد ورماه أولا واصطاده، ما يقول آخر أنا أحق به، الأحق الأسبق. الحديث حسم المسألة. نعم.
قال: والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه.
نعم، يعني شيء منبوذ أهله ما يريدونه، شيء نبذوه عرف أنهم لا يريدونه، مثل أثاث عندهم نبذوه أو فراش نبذوه عرف أنهم لا يريدونه، من سبق إليه من المحتاجين هو أحق به، من سبق إليه من المحتاجين يكون أحق به بالسبق، من سبق إليه وأخذه أولا يكون هو الأحق به. وكذلك الحطب أو العشب أو غير ذلك، من سبق إلى المكان وأخذ حاجته منه فهو أحق به من غيره. نعم.
قال: والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط، إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين.
أيضا مما يدخل في هذه القاعدة الجلوس في المساجد، سواء في الصف الأول أو مثلا في بعض الأماكن في المسجد أو في حلق العلم، القاعدة في هذا الباب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه ويقول هذا مكاني. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يقيم الرجل من مكانه ويقول أنا أحق به أو يجلس فيه، السبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس. المدارس يعني يحرص الطلاب أن يكون في الصفوف الأولى أقرب إلى المعلم، أيضا هذه ترجع إلى السبق، ترجع إلى السبق. وكذلك الربط الأربطة التي جعلت أوقافا للمحتاجين أو الزوار أو نحو ذلك، من سبق إليها فهو أحق بها، إلا أن يكون صاحب الرباط أو الوقف جعل ناظرا وحدد آلية في من يسكن فيها وطريقة السكنة فإنه يعمل بها. أما إذا كانت مطلقة فيرجع فيها إلى هذه القاعدة أن من سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم.
قال رحمه الله: فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على قدر المأخوذ.
على القدر المأخوذ، الملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. الآن مثلا إذا جاء سبق رجل إلى أرض فيها عشب وأخذ يقص منها حاجته، فأخذ نصيبا حاجته من هذا العشب، لا يصبح ملك هذا العشب كله، وإنما يكون مقصورا على القدر المأخوذ، قدر الذي سبق إليه وأخذه، فيكون له هذا القدر، لا يملك المكان كله بجميع ما فيه، وإنما ملكه يكون مقصورا على القدر الذي أخذه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل.
نعم، يعني مثل إذا رجل مثلا أراد عملا وحدد عليه مبلغا، قال: من يصنع لي هذا الأمر له كذا، فسبق أحدهم وجاء بهذا الذي طلب صنعه فيكون هو الأحق به من غيره للسبق. مثله أيضا المسابقات العلمية، لما يحدد مسابقة علمية مواصفاته وكذا، ويكون الأسبق فيها للأتقن مثلا والأكمل، فمن جاء بالعمل أكمل وأتم على الوصف الذي حدد يكون أولى به. فكل ما كان من هذا القبيل يقدم فيه الأسبق. ومثل أيضا السوم للسلع، جاء النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، إذا كان سبقك إلى الشراء وسامها وصار مفاوضة بينه وبين البائع، ما يجوز للإنسان أن يتقدم، لأن هذا صار أحق بها بماذا؟ بالسبق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها، فكله داخل في هذا الحديث.
اللقطة معروفة، يعني يجد شيئا من المتاع أو المال أو في الأرض فيلتقطه. جاءت السنة في طريقة التعامل مع اللقطة، وأنها يعرفها عاما، يعرفها حولا، ثم إذا تم الحول يعرف صفتها ويمتلكها بذلك. لكن لو جاء أيضا صاحبها بعد ذلك وعرفها وعرفها أنها هي له، يعطيه إن كانت موجودة أو يعطيه قيمتها، لكنه الأسبق، يعني موضع الشاهد هنا أن الأسبق للقطة من التقطها أولا. قال: واللقيط. اللقيط في الأشخاص واللقطة في غير ذلك. اللقيط هو الرضيع الذي رمته أمه، ربما تكون حملته من حرام أو شيء من هذا القبيل فرمته، أو وجد لا يعرف من أهله في موضع، فبعض أهل الخير يحرصون على كفالة مثل هذا ورعاية واحتسابا ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. من الأحق بهذا اللقيط الذي سبق أولا إلى أخذه؟ مثل اللقطة، الذي سبق أولا إلى أخذه هو أحق به من غيره. الحاصل أن هذه القاعدة الفقهية العظيمة تدخل في مسائل كثيرة جدا، وهي تضبط للناس أمورهم وتحسم الخلافات التي تقع وتحصل بين الناس. ونكتفي بهذا القدر، وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى العاشر من شهر شوال، يوافق يوم الأحد، ويكون على العادة بعد المغرب، ونكمل مسيرتنا في هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. في اليوم الأحد العاشر من شهر شوال بعد صلاة المغرب كما هو المعتاد، وغدا إن كان من رمضان فسيكون درسا عاما، ربما نتذاكر بعض المسائل العامة، هذا إن كان غدا من رمضان، وإن كان عيد فعيدكم مبارك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك كلها وبأنك الله الذي لا إله إلا هو، أن تختم لنا شهرنا هذا بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالقبول والرضوان يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واعد علينا شهرنا هذا أعواما عديدة ونحن على أمن وإيمان وطاعة لك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألّ بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.